بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة، الأفعال التي تأتي بمعنى صار. من النقطة الرابعة ولغاية النقطة الثامنة سيكون الكلام على خصائص هذه الأفعال وما تتفرد به عن بعضها. هنا سيتكلم المصنف على خصائص الأفعال كان وأصبح وأمسى وظل وأضحى وما تتميز به من غيرها، فيقول بأن هذه الخمسة تتميز وتختص بأنها تأتي مرادفة لصار، فهي في الأصل تدل على وقوع الاسم متصفا بالخبر إما مطلقا كما في كان، أو مع تعيين مدة زمنية أي في مدة زمنية كما في البواقي، أصبح أي في الصباح، ظل أي في النهار، أمسى أي وقع ذلك في المساء، أضحى أي في الضحى، وهكذا. هذا هو الأصل، ولكنها في بعض الأحيان تستعمل استعمال صار، أي تدل على الصيرورة وانتقال الشيء من حالة إلى حالة من غير ملاحظة دلالتها على الزمن، من غير ملاحظة الزمن ومن غير ملاحظة دلالتها على الزمن، فتكون حينئذ كصار تماما. تقول صار الطين خزفا، أي انتقل من حالة إلى حالة. كيف تأتي؟ تقول أصبح الطين خزفا، أصبح هنا بمعنى صار تماما، ولا يلاحظ معها أنه صار خزفا في الصباح أو في المساء، بل لا تدل أصبح في مثل هذا التركيب إلا على الصيرورة التي تدل عليها صار. وكذلك الكلام على ظل وأمس وكان أضحى على ما ستأتي الشواهد. وهناك خلاف في باتة، فابن مالك لا يرضى بأنها تستعمل استعمال صار لعدم وجود شاهد على ذلك، خلافا للزمخشري الذي أصر على أنها تأتي بمعنى صار وحاول أن يتمسك ببعض الشواهد. والمصنف هنا على ما ذكره ابن مالك من اختصاص هذه الخمسة بمرادفة صار دون غيرها من الأفعال، هذه الخمسة هي كان وأصبح وأمسى وظل وأضحى، على أنها لو جاءت بمعنى صار فلا يجوز أن يكون خبرها ماضيا، بل لا بد من كونه مضارعا على ما سننبه على ذلك. يقول وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار، يجوز في كان وأمس وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، أين محل الشاهد؟ كانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فكان في الموضعين جاءت بمعنى صار. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا، أيضا بمعنى صار أصبح. ظل وجهه مسودا، أيضا أي صار وجهه مسودا. أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أمست خلاء محل الشاهد أمسى الأولى فقط لا الثانية، لأن أمسى أهلها احتملوا على بابها، على بابها على معناها. وخبرها فعل ماض، وخبر صار لا يكون إلا فعلا مضارعا، فأمسى أهلها احتملوا ليست على معنى الصيرورة، فمحل الشاهد في الأولى فقط أمست خلاء أي صارت خلاء، وأخنى أي أهلك، ولبد هو من النسور التي عمرت طويلا عندهم. أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى أي أهلك، أخنى عليها الذي أخنى على لبد. وقال الآخر أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. محل الشاهد أضحى يمزق أي صار يمزق، والبيت منسوب لامرأة من هزان وفيه عتاب على ولدها العاق الذي كان يعنفها. وقبل هذا البيت ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا آض كالفحال شذبه أبره ونفى عن متنه الكربا، ويروى هكذا أضحى يمزق أثوابي، يروى أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني. أبعد شيبي يبغي عندي الأدب، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في خده عجبا إذا صار رجلا. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة في مجيء هذه الأفعال تامة وفي معنى التمام. التمام في هذه الأفعال على ما ذكر الماتن هو استغناؤها بالمرفوع عن المنصوب، وحينئذ فلا تعود ناقصة كما كانت، وذلك لأن النقصان ما قابل التمام. فإذا كان النقصان يعني حاجتها إلى منصوب ويعني عدم اكتفائها بالمرفوع، فالتمام هو اكتفاؤها بالمرفوع وعدم حاجتها إلى المنصوب. هذا هو تفسير ابن مالك للنقصان والتمام، وهذا هو ما تبناه المصنف هنا وأخذ به أغلب متأخري المتأخرين، كما أنهم نسبوا هذا المعنى إلى سيبويه. وفي قبال هذا الرأي من تفسير التمام والنقصان ثمة جمهرة من النحات كالمبرد والفارسي وابن جني وشلوفين وغيرهم، بل يقول الماتن وهذا هو قول الأكثر، ترى هذه الجمهرة تفسيرا مختلفا للتمام والنقصان. فهم يفسرون النقصان في هذه الأفعال بالدلالة على الزمن دون الحدث، ويفسرون التمام بالدلالة على الحدث والزمان معا. وحينئذ فالتمام في هذه الأفعال جاء من تمام الدلالة، والنقصان جاء من نقصان الدلالة، فكان وأخواتها تكون ناقصة عندما تكون خالية عن معنى الحدث، لا تدل إلا على الزمان، فإذا دلت على الحدث عادت إلى تمامها. هذا وقد عقد ابن مالك في شرح التسهيل بحثا مطولا لمناقشة هذا الرأي، وأورد عليه عدة إشكالات كلها تعود إلى النقض على مبدأ خلو هذه الأفعال حين تكون ناقصة من معنى الحدث، ويرى أنه أمر غير معقول، بل لا بد من تضمن هذه الأفعال لمعنى الحدث حتى عندما تكون ناقصة، ولا يمكن أن يتخلى الفعل مهما كانت ظروفه عن الحدث. ولذا فسر التمام بعدم الحاجة إلى المنصوب، والنقصان بالحاجة إلى المنصوب، وهذا ما أخذه المصنف هنا منه. ومحط الخلاف في معنى الحدث الذي يتناقش عليه هؤلاء، فما هو الحدث الذي يثبته ابن مالك وينفيه الآخرون؟ ما هو هل محل النزاع بينهم واحد أم لا؟ تحقيق هذه المسألة يحتاج إلى دراسة أعمق. هذا كله في معنى النقصان والتمام. ومع قطع النظر عن هذا الخلاف، سواء فسرنا النقصان بالمعنى الأول الذي يتبناه ابن مالك، أو فسرنا النقصان بالمعنى الثاني الذي يتبناه المبرد والفارسي وتلميذه والشلوبين وغيرهم، فهل تأتي كلها ناقصة أم ثمة استثناء في المقام؟ لا إشكال ولا شبهة بينهم في أن ليس لا تكون إلا ناقصة ولا تأتي تامة على الإطلاق، هذا مجمع عليه. أما زال فقال الفارسي أنها تأتي تامة، ولكنه اعتمد في ذلك على القياس لا على السماع، فلم يبرز لنا شاهدا على مجيئها تامة، والأغلب من النحاة على أنها ناقصة دائمة. وأما فتئة فيروى شاهد ضعيف على مجيئها تامة ولم يأخذ النحاة به. فالحاصل إذن أن هذه الأفعال لا تكون إلا ناقصة، ليس، ما زال، وما فتئة. وأما البواقي فكلها تقع تامة وتقع ناقصة. ولم يمثل المصنف للجميع، لأن لكل فعل منها غالبا جملة من المعاني، فلا يتمكن من استقصائها في هذا المختصر. فأمسى وأصبح وأضحى تقع تامة بمعنى دخل في المساء ودخل في الصباح ودخل في الضحى، وظل تكون تامة بمعنى بقي أو بمعنى طال. بقي مثلوا له بقولهم ظل الليل، أي بقي الليل. ومثلوا لطال بقولهم لو ظل الظلم هلك الناس، أي لو طال الظلم هلك الناس. وبات تأتي بمعنى نزل ليلة، وتأتي بمعنى أقام ليلة. وانفك تأتي بمعنى انفصل وخلص. وبرح تأتي بمعنى ظهر أو ذهب إلى آخره. وكذلك كان لها عدة معان، منها ثبت وحضر وحدث إلى آخره، كله هذا يفهم ببركة السياق. ولذا اكتفى المصنف بالإشارة إلى بعض الأمثلة ولم يستقص جميع المعاني. قال: وغير ليس وفتئ وزالا بجواز التمام، أي تختص يختص غير ليس وفتئ وزالا بجواز التمام، أنها تأتي تامة. ثم يفسر التمام يقول: أي الاستغناء، لأنه قال بجواز التمام، أراد أن يفسر التمام مضاف إليه، فالمفسر حينئذ مجرور، فينبغي أن يكون التفسير مجرورا، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال في الشرح: ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما. ومعنى التمام أي يستغني، أي الفعل بالمرفوع عن المنصوب، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، محل الشاهد هنا كانت أتت تامة بمعنى حضر أو بمعنى حدث. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا محل الشاهد تمسون وتصبحون، أمسى وأصبح هنا فعلان تامان بمعنى تدخلون في الصباح وتدخلون في المساء وتدخلون في الصباح. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، محل الشاهد دامت، دامت هنا تامة، أي ما بقيت السماوات والأرض، فاستغنت بمرفوعها في هذه الأمثلة عن منصوبها. وقول الشاعر، وهذا منسوب إلى امرئ القيس: تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقد. الأثمد من أسماء المواضع. وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. العائر هو المصاب بقذم في عينه، والأرمد معروف. أين محل الشاهد؟ بات الخلي، وبات الثانية، وباتت ليلة. في هذه المواضع الثلاثة جاءت بات تامة، وقد استغنت بمرفوعها عن منصوبها. نعم، تمسك الزمخشري بالبيت الثاني وباتت له ليلة، قال: لا، هذا شاهد على أن باتا تأتي بمعنى صار، وهي ناقصة هنا. ليلة هي اسم بات، وله خبر مقدم، باتت ليلة له، هكذا قال. ولذلك كما قلنا زاد بات على الأفعال التي تأتي بمعنى صار متمسكا ببعض بهذا الشاهد. قال: وما فسرنا به التمام هو الصحيح، وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها، أي تمام هذه الأفعال، دلالتها على الحدث والزمان، تمام الدلالة. وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا، فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع بل احتاج إلى المنصوب، وعلى قول الأكثرين لكونه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، فلم يدل إلا على الزمان وناقص في دلالته، ولذلك سمي ناقصا. والأصح الأول، هذا وفاقا لابن مالك ولأكثر المتأخرين. النقطة السادسة في زيادة كان: تأتي كان زائدة في الكلام في بعض الأحيان، ومعنى الزيادة أنها غير عاملة، ولا يراد بالزيادة عدم دلالتها على معنى، بل حيثية الزيادة متعلقة بالعمل لا بالمعنى، وإلا فهي تدل على فضل توكيد للكلام. هذا هو القدر المتيقن، تدل على فضل توكيد في الكلام. نعم، هناك خلاف بينهم، هل تتمحض للتوكيد أم لا تفيد شيئا زائدا على التوكيد؟ فتفيد التوكيد وتفيد الدلالة على المضي. بعضهم قال هي متمحضة للتوكيد، بعضهم قال تزيد على ذلك بالدلالة على الماضي. على كلا القولين الزيادة تعني أنها غير عاملة، ليست عاملة، لا تتطلب اسما ولا خبرا، ولا تزاد كان إلا بشرطين. أولا، لابد أن تكون ماضية، فلا يزاد تكون أو يكون. وثانيا، لابد أن تقع بين متلازمين ما عدا الجار والمجرور، لا تقحم بين الجار والمجرور، لأنهما كلمة واحدة من حيث المنزلة. ما هي موارد زيادتها؟ ذكر الماتن أكثر الموارد شهرة في العربية لزيادة كان، وهو زيادتها بينما وفعل التعجب. ما كان أحسن زيدا، أصلها ما أحسن زيدا، ولكنها زيدت هنا لأنها تؤدي إلى توكيد المعنى وترسيخه في ذهن المخاطب. ولم يذكر المصنف غير هذا المورد، وباقي الموارد مبسوطة في المطولات. قال: ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام: ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قديرا، وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو وإن كان ذو عسرة، وزائدة، وهذه الجديدة، فلا تحتاج إلى مرفوع ولا منصوب، وهي أقل ثلاثة. وشرط زيادتها أمران: أحدهما أن تكون بلفظ الماضي لأنه أخف، والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جارا ومجرورا. وأما قول الشاعر: سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، هذا شاذ، هذا شاذ لا يقاس عليه، فهي لا تقحم بين الجار والمجرور. أين تزاد؟ قال: بين شيئين متلازمين. ما هي هذه الموارد؟ ذكر لنا موردا واحدا، قال: كقولك ما كان أحسن زيدا، فهنا كان زيدت بينما وفعل التعجب. كذلك تزاد بين الصفة والموصوف، وبين العاطف والمعطوف، وبين نعم وفاعلها، إلى آخره، مذكور في المطولات. قال: أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بينما وفعل التعجب، ولا نعني بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة. لم يفصل المصنف، فهل يريد بذلك ما اختاره المحقق شارح الكافية، أنها لا تدل إلا على التوكيد، أم لا يريد ما اختاره آخرون، أنها تدل على التوكيد وتدل على الزمان أيضا؟ لم يقل، قال: لا نعني بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة، بل هي تدل على معنى. ما هو هذا المعنى؟ لم يذكر. القدر المتيقن هو التوكيد. بل ما المراد من زيادتها؟ بل أنها لم يؤتى بها للإسناد، وبالتالي فلا تكون عاملة. وعندما قال المصنف أنها لا تكون إلا بلفظ الماضي، فإذن لا تزاد مضارعة. وعندما قال بين شيئين متلازمين، فإذن لا تأتي في أول الكلام ولا تأتي في آخر الكلام، لا بد أن تقحم بين متلازمين. وعندما قال كان تختص كان، أي فغيرها من أخواتها لا تأتي زائدة، لا تكون إلا إما تامة وإما ناقصة، بعضها لا يكون إلا ناقصا كليس وما زال ومن فك، وبعضها والباقي يأتي تاما وناقصا، وتختص كان بأنها تأتي زائدة. وكيف تعرب حينئذ؟ نقول هكذا: ما كان أحسن زيدا، ما تعجبية في محل رفع مبتدأ، كان فعل ماض زائد لا محل له من الإعراب. أحسن فعل ماض يفيد التعجب، والفاعل مستتر عائد على ما، وزيدا مفعول به، وأحسن زيدا في محل رفع خبر. قال: وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.